بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي المعروف بابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب الغسل من الجنابة، والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الباب السابع من أبواب الطهارة التي دونها ابن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه. وموضوع هذا الباب بين وظاهر من العنوان: باب الغسل من الجنابة. الغسل والغسل والغسل، هذه كلمات ثلاث. فالغسل بالضم أكثر ما يطلق على تعميم البدن، والمشهور إذا كان لرفع الحدث، والغسل بالفتح المصدر، من باب ضرب يضرب ضربا، غسل يغسل غسلا، من باب ضرب ضرب يضرب ضربا، وهو أكثر ما يطلق على غسل عضو من أعضاء الجسم، فيقال غسل يده، غسل رجله، غسل رأسه. والغسل بالكسر لما يعد لغسل الرأس، لما يغسل به الرأس من سدر أو صابون أو خطم يسمى غسلا. والغسل من الجنابة واجب، لأنه لرفع حدث أكبر. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والجنابة هي خروج المني، خروج المني دفقا بلدة، سواء كان سببه احتلام أو مباشرة أو جماع. وسميت الجنابة جنابة كالأجنبي، فالأجنبي من كان بعيدا منك وليست بينك وبينه قرابة تجعله منك. وقد يكون الأجنبي قريبا ومع هذا يسمى أجنبي مقابل المحرم. والجنابة فيها بعد للمرء من العبادات التي تشترط لها الطهارة، كالصلاة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله بعض موجبات الغسل، فبدأها بالمني، فقال: والموجب له خروج المني ماذا؟
وهو الماء الدافق
خروج المني وهو الماء الدافق. أقول المني له عدة أوصاف أحدها البياض مع الغلظة، والثاني الرائحة التي تشبه رائحة العجين أو رائحة الطلع، والثالث الدفق ويقال الزريق. والأصل في مني الرجل البياض، وفي مني المرأة أنه أصفر، ولا يكون أبيض إلا لعارض كأن تكون عندها قوة شديدة بخلاف نظائرها من النساء. وعليه فإن المني الدافق يخرج، أو المني لخروجه حالان، أحدهما اليقظة، فإذا خرج من المرء حال اليقظة يكون فيه هذه الأوصاف: الدفق واللذة والفتور. الدفق واللذة والفتور وعقبة، هذا في حال اليقظة. الحال الثانية حال النوم، فمن استيقظ من نومه فرأى في ثوبه المني وجب عليه الغسل، لأن النائم قد ينسى وقد لا يشعر باللذة والدفق. ودليل هذا حديث أم سليم، وهو عند مسلم وغيره، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وهناك دليل آخر وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كذلك عند مسلم وغيره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، فإذا خرج المني أوجب الغسل، لكن يفرق بين الحالين، حال النوم وحال اليقظة، فيتحصل عندنا أن الموجب الأول للغسل أن الموجب الأول من موجبات الغسل هو خروج المني الدافق وبلذة، هذا في حال اليقظة، وفي حال النوم لا يشترط هذا. هناك دليل آخر على أن النائم يجب عليه الغسل بمجرد رؤيته المنية في ثيابه، وهو فعل عمر رضي الله عنه، صلى بالناس الصبح فلما عاد إلى بيته رأى أثار المني في ثيابه فاغتسل وأعاد الصلاة. نعم.
والتقاء الختانين.
الموجب الثاني التقاء الختانين، هذا كناية عن الجماع، فإذا حصل الجماع بين الرجل والمرأة وجب الغسل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. هذا لفظ الشيخين، وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. فالجماع بمجرده موجب للغسل، وسواء حصل إنزال أو لم يحصل، ويعبرون عنه أحيانا بتغييب الحشفة، حشفة الرجل في فرج المرأة، فإذا حصل هذا وجب عليهما الغسل. وهذا يعكر عليه في الظاهر حديث أبي سعيد الخدري المتقدم: إنما الماء من الماء، فإنه نص صريح في أنه لا يجب الغسل إلا من الإنزال. ووجه ذلك في قوله: إنما الماء من الماء، فالماء الأول ما يغتسل به، والماء الثاني في الموجب وهو المني، ولكن هذا الحديث التحقيق أنه منسوخ بأحاديث، منها حديث أبي هريرة الذي قدمناه آنفا، وفي معناه أحاديث، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. ويروى موقوفا على عائشة، والظاهر أنها حكته مرة بالرفع ومرة بالوقف من كلامها، أو أنها سمعت فهمته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقوي القول بالنسخ، بل يدل عليه حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان الماء من الماء في أول الإسلام رخصة، يعني كانوا أول الأمر لا يجب عليهم غسل إلا بنزول الماء، بخروج المني. نعم.
قال رحمه الله: والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق.
هذا تنبيه إلى نوع من أنواع الغسل، وهو الغسل الواجب. فقول المصنف: والواجب فيه النية، ظاهره أن الغسل تجب فيه النية، ولكن ليس مقصوده الغسل الكامل أو الغسل المجزئ، بل النية شرط في كل عبادة يتقرب بها المرء إلى الله. ولهذا يقولون: النية لها مرتبتان، إحداهما في تمييز العبادات بعضها من بعض، والأخرى في تمييز العبادة من العادة. وإيضاح ذلكم بهذه الأمثلة، فمن رؤي يغتسل فيحتمل أنه يغتسل للتبرد، ويحتمل أنه يغتسل لرفع الحدث، والذي يميز هذا من هذا نيته. فالغسل للتبرد عادة، ولرفع الحدث عبادة. ومثال آخر، من رؤي يصلي بعد طلوع الشمس فيحتمل أنه يصلي صلاة الضحى، ويحتمل أنه يقضي سنة الصبح، ويحتمل أنه توضأ فيركع ركعتي الوضوء، والذي يميز ذلكم نيته. فالنية واجبة في كل قربة، سواء كانت القربة فعلية أو قولية. والذي ذكره المصنف هنا بقوله تعميم بدنه، هذا هو الغسل المجزي. فالغسل غسلان، غسل مجزي، وهذا يكتفى فيه بتعميم البدن بالماء. فمن أفاض الماء على بدنه بدءا من رأسه حتى قدميه، ناويا رفع الحدث، فإنه يجزئه وتصح ويرتفع به حدثه، وتحصل له الطهارة، ويفعل ما كان محرما عليه من الطهارة من العبادات قبل هذا الغسل. وهناك غسل كامل، غسل كامل، وهو الذي سيذكره بعد. نعم.
قوله وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق،
هذا تنبيه.
نعم، ذكر المضمضة والاستنشاق
تنبيه إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل. نعم، سواء في الكامل أو في المجزئ. نعم.
قال رحمه الله: وتسن التسمية ويدلك بدنه بيديه.
ذكر واجبات، ذكر النية، ذكر تعميم البدن والنية والمضمضة والاستنشاق. هذه الواجبات في الغسل الكامل، والنية واجبة في كل قربة كما تقدم. وبدأ رحمه الله الشروع في سنن الغسل سواء كان واجبا أو مندوبا، فذكر التسمية. والتسمية في الغسل محل خلاف بين أهل العلم، ولأن الحديث ورد في الوضوء: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فمن أوجبها في الغسل نظر إلى قياس الأولى، فقالوا تجب التسمية في الغسل من باب أولى، لأن هذا طهارة وذاك طهارة، والغسل طهارة كبرى والوضوء طهارة صغرى. ومن رآها سنة ولم يوجبها قال لأنها ليست فيها حديث الغسل. الحديث حديث التسمية ورد في الوضوء، والأحوط أنها واجبة في الغسل كما أنها واجبة في الوضوء، والله أعلم. ودلك اليد، دلك البدن باليد، الدلك قدر زائد على الإمرار، فالإمرار هو مجرد مسح الجسم، مجرد مسح الجسم باليد، وأما الدلك فهو قدر زائد عليه، وهو يشبه العرق أو الفرك. نعم، فالمسح الذي هو الإمرار، إمرار اليد على البدن أثناء الغسل، هذا واجب، لأنه هو الذي يفرق به بين الرش الذي هو النضح وبين الغسل. بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فأخذ ماء فأتبعه البول ولم يغسله، فرقت بين النضح وبين الغسل. نعم.
قال رحمه الله: ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض
الظاهر شيخ أنها أو الأرض،
ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه.
هذه إحدى صفتي الغسل الكامل، سمي كاملا لأنه جمع بين حالتين، إحداهما وضوء الصلاة بدءا بغسل الكفين فالاستنجاء ثم غسل الكفين ثم بقية الوضوء، والحالة الثانية إفاضة الماء على سائر بدنه، شقه الأيمن وشقه الأيسر، فالوجه مع مستقبل البدن ثم الظهر، جمع بين حالين، فهو خص ثم عم، ولهذا سمي الغسل الكامل، وهذا أفضل أنواع الغسل. وثمة كيفية ثانية وقد جاءت في رواية عائشة رضي الله عنها وعن ميمونة، وهي على نحو هذا، على نحو هذه، أنه صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه، حث على رأسه ثلاث حيثيات وخلل شعره. فالمسلم مخير، إن شاء اغتسل على وفق رواية ميمونة، وإن شاء اغتسل على وفق رواية عائشة رضي الله عنهما كلتين. هذا هو الغسل الكامل. وهنا ننبه إلى أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما وقفنا عليه تعليم الناس الغسل، بل تركهم على ما يعرفون من فصيح لغتهم وصريحها. فالغسل معروف عندهم، الغسل معروف عندهم وفق اللغة العربية، لكن لأنه ليست له حقيقتان، حقيقته لغوية، واستعملت الحقيقة اللغوية في الشرع، بخلاف الصلاة والوضوء والتيمم. بخلاف الصلاة والوضوء والتيمم والحج، هذه لها حقيقتان، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم صفات هذه، صفة الصلاة وصفة الوضوء وصفة التيمم وصفة الحج، حتى لا تلتبس الحقيقة الشرعية بالحقيقة اللغوية. فلو لم يبينها لاكتفى الناس في الصلاة بالدعاء، لأن هذه الحقيقة اللغوية. وكذلك الوضوء، غسل اليدين أو غسل بعض، غسل اليدين نعم، والتيمم قصد الصعيد على أي كيفية. فبين صلى الله عليه وسلم ما كان حقيقة شرعية، ما كان له حقيقتان، إحداهما لغوية وأخرى شرعية. بين الحقيقة الشرعية لأن هي التي تحتاج إلى إيضاح وكشف، وأما ما كانت حقيقته لغوية فحسب فإنه لم يبين. فالغسل من هذا نعم. وإنما الذي نقل من غسله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة عن طريق أزواجه رضي الله عنه، مثل عائشة وميمونة نعم.
غسل الرجلين بعد
هذا هو جاء في حديث عائشة، غسل الرجلين مع الوضوء، مع الوضوء، ثم بعد ذلك أفاض الماء على سائر البدن. وفي رواية ميمونة، وهي التي مشى عليها المصنف، أنه توضأ، أنه صلى الله عليه وسلم توضأ، فلما أتى إلى غسل الرجلين أفاض الماء، ثم بعد ذلك تنحى فغسل رجليه. قال بعض أهل العلم سبب ذلك أن المحل الذي اغتسل فيه عند ميمونة فيه قدر أو فيه أذى فتنحى نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله.
هذا تنبيه إلى الفرق بين إلى الفرق في الغسل بين حالتين، إحداهما في الجنابة والأخرى في غسل المرأة من حيض أو نفاس. ففي حال الغسل من الجنابة يكفي أن يروي أصول الشعر بالماء، يصب الماء على الرأس ويخلل حتى يغلب على ظنه أن الماء وصل إلى البشرة ويكفيه، فلا ينقض ما كان مظفرا. فالتظفير في الغالب من خصائص النساء، وإن كان بعض وإن كان الرجال في بعض القبائل وبعض الأعراض يظفرون رؤوسهم، يجعلون على شكل قرون. أما في الغسل من الحيض والنفاس ففيه نقض الشعر، نقض الشعر مبالغة في التطهر، هكذا قالوا، فرقوا بين الحالين. لكن حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها امرأة تشد شعرها، فهل تنقضه؟ قال لا، يعني تنقضه في الغسل من الحيض؟ قال لا. فيجمع بين الحديثين بأن نقض المرأة رأسها حال غسلها من الحيض أو النفاس مأمور به على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، وإنما يكفيها أن تروي وصول الشعر كالغسل من الجنابة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما.
المرء يغتسل من الجنابة أحيانا وليس في نيته صلاة ولا عبادة تجب لها الطهارة، وأحيانا فهذا يكفيه نية الغسل، وأحيانا يغتسل وهو يتهيأ للصلاة، والصلاة تشترط لها الطهارة. فبناء على ما قرره المصنف لا يخلو من حاله، إحداهما أن ينوي الطهارتين الكبرى التي هي الغسل، والصغرى التي هي الوضوء. فإذا نوى هاتين الطهارتين بالغسل أجزأ. الحال الثانية أن ينوي رفع الحدث الأكبر، رفع الحدث الأكبر الطهارة الكبرى، وفي هذه الحال لا بد له من وضوء. والتحقيق أن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى، فإذا ارتفع الحدث الأكبر دخل فيه الحدث الأصغر، وهذا يشير إليه قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، بعد قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فذكر سبحانه وتعالى الحالين: الحال الأولى الطهارة الصغرى وهي الوضوء حين القيام للصلاة، والحال الثانية الغسل إذا كان عليه جنابة. فهذا إشارة إلى أن رفع الحدث الأكبر يكفي عن رفع الحدث الأصغر، والحدث الأصغر يدخل في رفع الحدث الأكبر. وإن شئتم فقولوا تدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عنهما جميع أجزأ عن جميعها.
هذا تفريع على ما قبله، فإن المتيمم له حالتان، إحداهما أن يتيمم للصلاة وليس عليه جنابة، هذا لا إشكال فيه، يرتفع حدثه الأصغر. الحال الثانية أن يتيمم وعليه جنابة، فهذا كما سلف في الغسل. فالمصنف ذكر هنا ما ذكر هنا، يعني أراد هنا مثل ما أسلفه في الغسل. فمن تيمم لحدثين، من تيمم وعليه جنابة، لا يخلو من حالين: إما أن ينوي التيمم للجنابة، وعلى هذا فلا بد من تيمم آخر لرفع الحدث الأصغر. والحال الثانية أن يتيمم لرفع الحدث الأكبر والأصغر، والتحقيق كما ذكرنا هناك، أن من تيمم أبيحت له العبادة حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء أمسه بشرته. وسواء كان تيمم لعبادة لرفع تيمم لحدث أكبر أو أصغر، فالتيمم كاف. والدليل آية المائدة المتقدمة، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الوضوء ثم ذكر الغسل بقوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ثم ذكر بعد ذلك التيمم وأطلق. والأصل أن ما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه حتى يأتي مقيد من الشارع نفسه. نعم. مسألة أخرى: من كانت عليه نجاسة، أعد العبارة الأخيرة، الجملة الأخيرة:
وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها.
التيمم للحدث هذا واضح، لكن التيمم للنجاسة الظاهر أن هذا في النجاسة التي لا يمكن حكها من البدن، يصعب حكها، نجاسة كثيرة وليس عنده ماء. والنجاسة لا يطهرها إلا الماء، فمن كان عنده ماء أو أمكن حك النجاسة بشيء حتى يذهبها فعل، وإلا فلا داعي للتيمم. التيمم للصلاة كما تقدم، لرفع حدث أكبر أو حدث أصغر. والتيمم كما سيأتينا التحقيق أنه مبيح وليس رافعا. نعم.
قال رحمه الله: وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى.
هذا تتمة للبحث وقد مضى وذكرت لكم الحالتين، والمعنى أنه لو نوى رفع الحدث الأصغر، ما ارتفع عنه الحدث الأكبر. يعني لنفرض أنه بال أو تغوط، هو عليه جنابة، فتيمم حتى يقابل الناس ويسلم عليهم يصافحهم أو نحو ذلك، فإذا أراد الصلاة لا بد من التيمم، لا بد من التيمم، فهذا له وجه من النظر، له وجه وله حظ من النظر، لأنه تيمم من أجل ما حصل له من حدث أصغر، من أجل ما حصل له من حدث أصغر، كالذي كالجنب الذي يتوضأ من أجل أن يأكل ويشرب ويجالس الناس، فإذا أراد الصلاة لا بد له من الغسل. لكن من تيمم لأنه أجنب، تيمم لأنه أجنب، فالظاهر أن هذا التيمم يكفيه لما ذكرنا. نعم.
باب التيمم،
هذا في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. هل وردكم شيء من الأسئلة؟
نعم، في شيء يسير.
نعم،
الوقت يعني كان فيه متسع.
طيب إذن هاتوا في ثلث ساعة.
نعم.
طيب هاتوا.
قال رحمه الله تعالى: باب التيمم، وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بها وجهه وكفيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه.
أقول: التيمم في اللغة معناه القصد، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الآية يعني: ولا تقصدوا إلى خبيث الكسب فتصدقوا به. وفي الخلاصة: وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني أنه يقصد بالكلام، أنه يقصد بالكلمة كلام، يقصد بالكلمة كلام، مثل أقول مثل قول علي رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. وهذه جمل وليست كلمات. نعم. وفي الشرع القصد إلى الصعيد الطيب الطاهر على صفة مخصوصة لاستباحة ما تجب له الطهارة، القصد إلى الصعيد الطيب الطاهر على صفة مخصوصة لاستباحة ما تجب له الطهارة. وسيأتي مزيد بيان. والأصل في التيمم الكتاب والسنة، فمن الكتاب الكريم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والسنة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تكن متواترة تواترا معنويا فهي مستفيضة، ومنها حديث عمار الذي أشار إليه المصنف، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فأجلبت وليس معي ماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة فصليت، فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال إنه يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب بكفيه على الأرض فمسح ظاهر يمينه بشماله وظاهر شماله بيمينه ومسح بهما وجهه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صفة التيمم وهي أن يضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة فيمسح ظاهر اليمين بباطن الشمال وظاهر الشمال بباطن اليمين ثم يمسح بهما وجهه. هذا لفظ البخاري أو المتفق عليه. ولفظ مسلم أنه بدأ بمسح الوجه وثنى بمسح اليدين. قال أهل العلم الجمع بين هاتين الروايتين الصحيحتين أنه لا يحترق الترتيب في التيمم، فإن شاء المسلم بدأ بمسح الكفين وثنى بمسح الوجه، وإن شاء بدأ بمسح الوجه وثنى بمسح اليدين. وهل التيمم مبيح أو رافع؟ وما الفرق بين العبارتين؟ الصواب أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث بالكلية، وإنما من تيسير الله على عباده عند عدمهم الماء أو العجز عن استعماله لسبب من الأسباب الموجبة لذلك تيمموا فأبيحت لهم العبادات. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب الطاهر وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته.
نعم. قال رحمه الله وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز.
أقول الأولى الاقتصار على ما صحت به السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، ولكن هذا قال أهل العلم أنه موقوف عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. وقيل أنه كذلك روي عن عمار رضي الله عنهما، ولكن المحفوظ عن عمار رضي ابن ياسر رضي الله عنهما، والذي يفتي به هو أنه يضرب ضربة واحدة كما تقدم. نعم.
المسح إلى المرفقين
هذا جاء في بعض الآثار، لكن الصواب ما تضمنه حديث عمار رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى وله شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه، أو خوفه على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه إلا بثمن كثير.
الموجب أو المسوغ للتيمم واحدة أو واحد من أمرين، وهما الذي وهو الغالب فقد الماء، عدم الماء، وهذا هو ما تضمنه قوله تعالى فلم تجدوا ماء الآية. والثاني العجز عن استعماله، الماء موجود لكنه لا يستطيع استعماله، لا يستطيع استعماله، إما لمرض لا يصل معه إلى الماء، أو خوف العطش على نفسه، أو مثلا الماء بثمن كثير ولا يجد هذا الثمن، إلى آخر ما ذكره المصنف. هذه كلها تدخل تحت العجز عن استعمال الماء. فإذا وجد أحد هذين الحالين اكتفى المسلم بالتيمم. نعم، هذا هو الشرط الأول، فقد الماء أو العجز عن استعماله، يعني أن الماء موجود لكنه لا يستطيع استعماله، أو لا قد ما أو نقول لا يمكن الوصول إليه. نعم.
قال رحمه الله: فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي.
هذه الحالة نادرة، وهي أنه يستطيع استعمال الماء في بعض بدنه وبعضه لا يستطيعه. مثلا كالذي أجريت له عملية في رأسه أو في بعض جسمه وعليه تصيبه جنابة، يصيبه حدث أكبر، فإنه يستعمل الماء فيما أمكن في الصحيح السليم من جسمه، في الصحيح السليم من جسمه، والباقي قال المصنف يتيمم له. والتحقيق أنه إن قدر على المسح عليه فلا داعي للتيمم، وإن لم يقدر تيمم. وهذا يدل له قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية فأصابته جنابة في ليلة باردة شديدة البرد، فأخبر أصحابه أنه جنب فتيمم وصلى وقرأ: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه خبر صاحبهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت بالناس وأنت جنب يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، والله لقد خشيت على نفسي. فما زاده النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وجاء في بعض طرق الحديث أنه غسل أفخاذه ومغابله، هذا هو الشاهد. نعم، فإذا هذه المسألة تكون في حالين، إحداهما استطاعة استعمال الماء في بعض جسمه دون بعض، فهو يستعمله فيما أمكنه استعماله فيه ويتيمم الباقي. وقد بينا لكم هذه المسألة، أو بينا لكم التحقيق في هذه المسألة. الحالة الثانية أن يكون عنده ماء لا يكفي، ماء قليل يكفي لطهارة بعض الجسم دون بعض، لطهارة بعض الجسم دون بعض، يعني مثلا يكفيه لغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ويبقى رجلاه، يتيمم في هذه الحالة. نعم. والفرق بين الحالين أنه في الأولى عاجز عن استعمال الماء في جسمه كله مع وجود الماء كاملا، مع وجود الماء الكافي. في الحالة الثانية الماء ناقص، الماء ناقص غير متوفر لديه، ليس عنده ماء يكفيه لطهارته كلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها.
هذا يفيده قوله تعالى اشتراط الوقت للتيمم، يفيده قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والمعنى أنه عند قيامكم للصلاة فعليكم الوضوء، فعليكم الوضوء، وإن لم تجدوا ما تتوضؤون به فعليكم التيمم. فالوقت لا، الوقت شرط من شروط التيمم، هو الشرط الثاني. ثم زاد المصنف رحمه الله في بيان هذا الشرط فقال: لا يتيمم
لفريضة
قبل وقتها. نعم.
نعم.
لفريضة قبل وقتها، فلا يتيمم لصلاة المغرب قبل دخول المغرب ولا للعشاء وهكذا. فإذا على ولا لنافلة
في
وقت النهي عنها. في أوقات النهي إذا أراد أن يتنفل لا يتيمم. نعم. فاتضح بهذا البيان أنه من شروط التيمم دخول الوقت، فيتيمم للصلاة حال دخول وقتها للفريضة، وإذا أراد نافلة لا يتيمم لها وقت النهي عنها. نعم.
قال رحمه الله: الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصل به فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها.
هذا الشرط الثالث، ويتضمن مسألة أصلية وأخرى فرعية لمزيد البيان. وهذا الشرط هو النية، وهذه قاعدة، فالنية شرط لكل قربة، شرط لكل عبادة، والحديث معروف مشهور حتى عند صغار المسلمين وعوامهم: إنما الأعمال بالنيات. ثم ذكر المصنف رحمه الله المسألة الثانية في هذا الشرط، شرط النية، وهي متى أو ماذا ينوي، أو إذا تيمم ماذا يصلي. فمن تيمم فإذن المتيمم له حالتان، إحداهما أن يتيمم لفرض فإنه يصلي ذلكم الفرض، ويصلي ما شاء بعد من فروض ونوافل. فمثلا المسافر إذا تيمم لصلاة المغرب وهو يريد الجمع، فإنه يصلي بهذا التيمم المغرب وماذا؟ ما الذي تجمع مع المغرب؟
العشاء.
ويصلي بعد ذلك الوتر إن شاء. هكذا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتيمم لنافلة كركعتي الضحى، وبعد ما صلى هاتين الركعتين تذكر أنه لم يصلي الصبح، فماذا يصنع في هذه الحال؟ قال يتيمم ثانية، يعني يتيمم مرة ثانية، لأن تيممه الأول كان لماذا؟
لنافلة.
فإذا لا يصلي به فرضا، لا يصلي به فرضا. وثمة مسألة ثالثة، قال حتى يخرج وقتها، يعني من تيمم لفريضة صلى ما شاء من فرائض ونوافل حتى يخرج الوقت. فمن تيمم لصلاة الظهر مثلا فإنه يصلي هذه الصلاة، ويصلي العصر إن كان يريد الجمع، كان من أهل الجمع، ويصلي نافلة إن أراد حتى يخرج الوقت. فإذا خرج الوقت انتهى التيمم، فيتيمم ثانية للفرض المقبل. مثال آخر، الحاضر تيمم لصلاة المغرب لعجزه عن الماء أو فقده الماء، فإنه يصلي المغرب ويصلي ما تيسر له من النوافل حتى يدخل العشاء، فماذا يصنع بعد ذلك؟
يتيمم مرة أخرى
لصلاة العشاء. إذن عندنا ثلاث أحوال. الحال الأولى من تيمم لنافلة اقتصر عليها فقط ولم يصلي به فرضا. الثانية من تيمم لفريضة صلاها وصلى ما شاء بعدها من فروض ونوافل. الحال الثالثة استمراره على هذا التيمم حتى يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت تيمم أخرى ليصلي الوقت المقبل، يصلي الصلاة المقبلة عليه. والتحقيق أنه يصلي بتيمم واحد ما شاء من فروض ونوافل ما لم يحدث. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والتيمم حال فقد الماء أو حال العجز عنه قام مقام ماذا؟
الماء.
فإذا من تيمم لصلاة الظهر مثلا فإنه يصلي هذه الصلاة التي تيمم لها، ويصلي كذلك العصر إذا لم يحدث، والمغرب إذا لم يحدث، والعشاء إذا لم يحدث. ومن تيمم لركعتي الضحى وجاء الظهر وهو لم يحدث، صلى بتيممه هذا الظهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار.
التيمم معلوم أنه من الصعيد، وكل ما صعد على الأرض، والتراب مما صعد على الأرض، والأصل فيه الطهارة. وفي الحديث الصحيح: جعلت هي الأرض كلها مسجدا وطهورا. فالمسلم يتيمم من أي أرض، من أي الأرض، ويصلي في أيها شاء. جعلت لي الأرض كلها، قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وفي بعض طرق الحديث: وجعلت لي تربتها طهورا. والمقصود أن التيمم يكون من الأرض، فلا يكون من الأشجار كالنخيل وأشجار وغيرها من الأشجار. التيمم يكون من الأرض، مما هو من أجزاء الأرض. وقد ذكر المصنف هنا شرطا في التراب: أن يكون له غبار، وذلكم حتى يعلق باليد. وبهذا قال طائفة من أهل العلم، وطائفة أخرى من أهل العلم قالوا: لا يشترط الغبار، فإذا تيمم على ما هو صعيد من تراب له غبار أو رمل أو حجارة أو حصباء أجزاء. وسبب الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة هو الإجمال في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فمن هنا، هل هي للتبعيض أو لابتداء الغاية؟ من في هذه الآية، هل هي للتبعيض أو لابتداء الغاية؟ فمن فسرها بأنها للتبعيض اشترط الغبار في التراب، يعني لا بد أن يعلق التراب باليد، لا بد أن يعلق التراب باليد، لأن من عنده للتبعيض. ومن فسرها بأنها لابتداء الغاية فلا يشترط ذلك، يشترط أن يضرب بيديه أو بكفيه على الأرض ثم يمسح بهما، علق التراب بهما أو لم يعلق. وهذا هو الصواب، ويدل له أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لعمار رضي الله عنه جاء في بعض طرقه أنه نفخ فيهما، فلو كان علوق التراب شرطا أو الغبار شرطا ما نفخ فيهما. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم تيمم من حائط، والحائط لا يلزم أن يكون فيه غبار ناشف، يعني إما من لبن واللبن يابس في الغالب، أو من حجارة هذا الحائط. ومنها أن اشتراط الغبار أو علوق التراب باليد فيه مشقة وكلفة، لأن كثيرا من أرض الله ليس لترابها غبار، فهو إما رمل أو حصبة أو هي صفا إلى غير ذلك، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة.
هذه ثلاثة مبطلات، ولك أن تسميها نواقض التيمم. أحدها مبطلات الوضوء، نواقض الوضوء، هذه لا إشكال فيها، فمن أحدث أو أكل لحم جزور أو نام نوما مستثقلا بطل تيمم. الثاني خروج الوقت، وقد مضى الكلام فيه وبيان الراجح، وهو أنه يصلي بتيممه ما لم يحدث، لأن التيمم قائم مقام الماء، التيمم حال فقده، التيمم يقوم مقام الماء حال فقده أو حال العجز عن استعماله. الثالث وجود الماء أو القدرة عليه، أو القدرة عليه، وهذا قال ولو كان في الصلاة، قال ولو كان في الصلاة، وهذا يدل له الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقد وجد الماء. والثاني الحديث وهو أصرح من الآية: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فما دام أنه وجد الماء أو قدر، كان مريضا مقعدا، فمن الله عليه بالصحة أثناء صلاته، يتوضأ يتوضأ. هنا مسألة أو مسألتان، إحداهما إذا صلى، إذا صلى وثم بعد صلاته وجد الماء أو قدر على استعماله، هل يعيد؟ بعضهم قال يعيد ما دام في الوقت، وبعضهم قال لا يعيد، لأنه أدى ما كان مفروضا عليه، وهو التيمم يوم كان عادما للماء، ومثله من كان عاجزا عليه، فلا تلزمه الإعادة، لا تلزمه الإعادة. المسألة الثانية: إذا وجد الماء بعد خروج الوقت ولم يحدث، تيمم ولم يحدث ووجد الماء بعد خروج الوقت، هذا يعيد، يتوضأ، أقول يتوضأ، يعني لا يعيد الصلاة الماضية، ولكنه يتوضأ، وإن كان حدثه أكبر اغتسل للحديث المتقدم. نعم.
ذكرتم خروج الوقت؟
إيه ذكر خروج الوقت. نعم.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. من الأسئلة المتعلقة بالدرس فضيلة الشيخ، سائل يقول: إذا خرج من الإنسان مني بغير دفق ولا لذة، كأن يخرج بعد الغسل أو يخرج عن طريق عملية طبية، فما الحكم في ذلك؟ هل هو موجب للغسل؟
خرج عن، يعني
بعد الاغتسال.
بعد الاغتسال يعني هو اغتسل للجنابة.
نعم.
ثم هذه رواسب، الصواب أنه لا يجب. كذلك إذا كان لعملية طبية ما دام أنه لم تحصل لذة فالصواب أو أنه لا غسل عليه في هذه الحالة.
نعم. السؤال الثاني، هل يجزي غسل الجمعة عن الوضوء؟
الصواب الذي يظهر لي أنه يجزي، أقول الذي يظهر لي أنه يجزي لما تقدم أنه يدخل الحدث الأصغر في الأكبر. نعم.
التيمم عن العضو الذي لم يتمكن من غسله أو مسحه ما كيفيته؟
صفة التيمم المعروفة. نعم.
سائل يقول، ما حكم التيمم من الجدران المصنوعة من الإسمنت والمطلية غالبا بالدهان؟
أنا لا أطمئن إليها لأن هذا ليس من الأرض، ليس من الصعيد، مستخرج استخراج معدن، يعني كالمعدن. نعم.
من أخبر وهو يصلي بوجود الماء هل يقطع الصلاة ويتوضأ أم يستأنف الصلاة وبعدها يعيد أم يكمل الصلاة وبعد ذلك يعيد؟
الذي يظهر لي أنه يقطع صلاته ويتوضأ. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم، فليتق الله وليمسه بشرته.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه أسئلة وردت من الأخوات، تقول السائلة، أخت هاجرت من بلد الكفار إلى بلد المسلمين والآن تسأل هل يجوز لها أن تزور والديها في بلد الكفار، خاصة وأن والديها يعيشان في ظروف صعبة منها التفريق بينهم وانحراف أحد أبنائهم عن طريق الحق، فنرجو من فضيلتكم الدعاء لذلكم الوالدين والابن الذي زاغ، بارك الله فيكم. تقول تنبيه، الأم تدعو ابنتها لأنها بحاجة إلى توجيه حسن وأنس ولو لمدة قصيرة.
لا مانع إن شاء الله من زيارة المهاجر من بلد كافر إلى بلد مسلم أن يزور والديه أو أقاربه، قد يصل رحما وقد يذهب لتجارة أو لعمل، ما دام أنه مستصحبا هجرته فلا مانع من ذلك، وقد يذهب لكسب معيشة ونيته العودة إلى البلد الذي هاجر إليه أو بلد مسلم آخر، هذا لا يضر هجرته إن شاء الله تعالى. نعم.
تقول، اهتمام الأم بالأولاد وتربيتهم يأخذ جل وقتها ولا يكون لها وقت كثير للنوافل، فما هو الأفضل، التربية أم النوافل؟
التربية أفضل إذا كان الأولاد محتاجين إلى أمهم، أما لغفلة أبيهم أو لعميتهم لا يحسن تربيتهم أو عدم وجوده، فقيامها على أولادها وعنايتها بهم أفضل من النوافل، مع أنه يمكنها إن شاء الله بعض النوافل، السنة الراتبة، ركعتي الضحى. نعم، يمكنها بعض النوافل.
أحسن الله إليكم. تقول، ما حكم تشقير الحواجب وما هي العلة في تحريم النمص؟ هل هو محرم من أجل خلع الشعر من الحواجب أو بسبب تجميل الحواجب أو له سبب آخر؟
التشقير هو خلاف الفطرة، والنمص تغيير لفطرة الله، هذه الأشياء محرمة لما تغيره من فطرة المرأة التي فطرها الله عليها. نعم.
ما حكم المداومة على قنوت الوتر؟
الأولى أن يقنت أحيانا ويدع أحيانا. نعم.
سائل يقول، بارك الله فيكم، كثيرا ما تحصل أمور من بعض أصحابي غير سليمة في حقي وأكون متوقعا هذا أو أشعر بهذا وأقول في نفسي هذا سوء ظن حتى يقع كما أتوقعه تماما، وهذا كثير جدا حتى إنه يقلقني كثيرا، فأريد منكم التوجيه والنصح، كيف أفعل؟
سعة الصدر، الصبر، شغل الوقت بما ينفع من تلاوة القرآن نوافل مجالسة الطيبين والمرأة تجالس الطيبات، وإن أمكنها حضور مجالس العلم، هذه تصرف الذهن عن الوساوس والتوقعات والتخيلات.
سائل يقول: في إحدى الدول الأوروبية أصدروا قانونا جديدا يمنع المسلمات من تغطية وجوههن في الأماكن العامة، فقامت المسلمات برفع دعوى ضد هذا القانون، وتكلم بعض الدعاة في هذا الموضوع قائلين إن هذه المبادرة من المسلمات ليس لها أساس في الدين، وأن تغطية الوجه ليس من الدين إلى آخر كلامهم، فنرجو من فضيلتكم نصيحة لهؤلاء المسلمات، وهل هذا الدفاع عن الحجاب مشروع؟ كما نرجو من فضيلتكم نصيحة موجهة إلى الدعاة في أوروبا.
الدفاع عن ماذا؟
الدفاع عن الحجاب المشروع.
نحن نوصي بالحكمة والمسايسة، لا سيما في الدول الكافرة، فكون المسلمات أولياء أمورهن يرفعون دعوة إلى تلك الدولة ويبينون أن هذا من دينهم الذي أوجبه الله عليهم، أوجبه الله على النساء، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ومن الذي يستنكره؟ المظاهرات ورفع الشعارات التي قد تفسر من قبل هؤلاء الكفار بأنها إرهاب أو غير ذلك من الأمور، فيحدث جراء ذلك من الفساد ما الله به عليم. وأما قول ذلك الذي هذا السؤال من الطالبات،
لا يقول من في أوروبا صدر القانون هذا،
لكن هذا في نفس الورقة التي قدمت أو غيرها؟
لا غيرها.
أقول كلام ذلك الداعية خطأ، هو حق، لكن كيف نطالب به؟ كما تقدم. فالراجح من قولي أهل العلم وجوب ستر المرأة وجهها، هذا هو الراجح، وقوله ليس من الدين هذا ليس بصحيح، لا، وإنما اختلف أهل العلم هل هو واجب
أو مستحب.
هو من الدين، فهذا خرق الإجماع، يعني أتى بقول خارق للإجماع، فهذا في الحقيقة ليس بداعية، هذا جاهل بالدين. نعم. فإذا اضطرت المرأة التي ترى وجوب ستر الوجه عن الأجانب إلى كشف وجهها، وإن لم تكشفه، يعني هكذا ألزمت في الدولة الكافرة أنها تكشف وجهها، وإذا لم تكشف تعرضت للأذى من الضرب من التوقيت، فهذه ضرورة تكشف ولا بأس عليه إن شاء الله تعالى، ضرورة، وتعتقد ويجب أن تعتقد أنها مكرهة. وكل ما قرت المرأة في بيتها ولزمت تحصلت، ولا يلزم أن تذهب إلى الأماكن العامة إلا لما لا بد لها منه. نعم.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي المعروف بابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب الغسل من الجنابة، والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الباب السابع من أبواب الطهارة التي دونها ابن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه. وموضوع هذا الباب بين وظاهر من العنوان، باب الغسل من الجنابة. الغسل والغسل والغسل، هذه كلمات ثلاث. فالغسل بالضم أكثر ما يطلق على تعميم البدن، والمشهور إذا كان لرفع الحدث، والغسل بالفتح المصدر من باب ضرب يضرب ضربا، غسل يغسل غسلا، من باب ضرب ضرب يضرب ضربا، وهو أكثر ما يطلق على غسل عضو من أعضاء الجسم، فيقال غسل يده، غسل رجله، غسل رأسه. والغسل بالكسر لما يعد لغسل الرأس، لما يغسل به الرأس من سدر أو صابون أو خطم يسمى غسلا. والغسل من الجنابة واجب، لأنه لرفع حدث أكبر. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والجنابة هي خروج المني، خروج المني دفقا بلدة، سواء كان سببه احتلام أو مباشرة أو جماع. وسميت الجنابة جنابة كالأجنبي، فالأجنبي من كان بعيدا منك وليست بينك وبينه قرابة تجعله منك. وقد يكون الأجنبي قريبا ومع هذا يسمى أجنبي مقابل المحرم. والجنابة فيها بعد للمرء من العبادات التي تشترط لها الطهارة كالصلاة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله بعض موجبات الغسل، فبدأها بالمني، فقال
والموجب له
خروج المني. ماذا؟
وهو الماء الدافق.
خروج المني وهو الماء الدافق. أقول المني له عدة أوصاف، أحدها البياض مع الغلظة، والثاني الرائحة التي تشبه رائحة العجين أو رائحة الطلع، والثالث الدفق ويقال الزريق، ويقال الزريق. والأصل في مني الرجل البياض، وفي مني المرأة أنه أصفر، ولا يكون أبيض إلا لعارض كأن تكون عندها قوة شديدة بخلاف نظائرها من النساء. وعليه فإن المني الدافق، المني الدافق يخرج، أو المني لخروجه حالان، أحدهما اليقظة، فإذا خرج من المرء حال اليقظة يكون فيه هذه الأوصاف: الدفق واللذة والفتور، الدفق واللذة والفتور وعقبة، هذا في حال اليقظة. الحال الثانية حال النوم، فمن استيقظ ورأى، فمن كان نائما أو استيقظ من نومه، من استيقظ من نومه فرأى في ثوبه المني وجب عليه الغسل، لأن النائم قد ينسى وقد لا يشعر باللذة والدفق. ودليل هذا حديث أم سليم، وهو عند مسلم وغيره، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وهناك دليل آخر، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كذلك عند مسلم وغيره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، فإذا خرج المني أوجب الغسل، لكن يفرق بين الحالين، حال النوم وحال اليقظة. فيتحصل عندنا أن الموجب الأول للغسل، أن الموجب الأول من موجبات الغسل هو خروج المني الدافق وبلذة، هذا في حال اليقظة، وفي حال النوم لا يشترط هذا. هناك دليل آخر على أن النائم يجب عليه الغسل بمجرد رؤيته المنية في ثيابه، وهو فعل عمر رضي الله عنه، صلى بالناس الصبح، فلما عاد إلى بيته رأى أثار المني في ثيابه فاغتسل وأعاد الصلاة. نعم.
والتقاء الختانين،
الموجب الثاني التقاء الختانين، هذا كناية عن الجماع، فإذا حصل الجماع بين الرجل والمرأة وجب الغسل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. هذا لفظ الشيخين، وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. فالجماع بمجرده موجب للغسل، وسواء حصل إنزال أو لم يحصل. ويعبرون عنه أحيانا بتغليب الحشفة، حشفة الرجل في فرج المرأة، فإذا حصل هذا وجب عليهما الغسل. وهذا يعكر عليه في الظاهر حديث أبي سعيد الخدري المتقدم: إنما الماء من الماء، فإنه نص صريح في أنه لا يجب الغسل إلا من الإنزال. ووجه ذلك في قوله إنما الماء من الماء، فالماء الأول ما يغتسل به، والماء الثاني في الموجب وهو المني. ولكن هذا الحديث التحقيق أنه منسوخ بأحاديث، منها حديث أبي هريرة الذي قدمناه آنفا، وفي معناه أحاديث، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. ويروى موقوفا على عائشة، والظاهر أنها حكته مرة بالرفع ومرة بالوقف من كلامها، أو أنها سمعت فهمته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقوي القول بالنسخ، بل يدل عليه حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان الماء من الماء في أول الإسلام رخصة، يعني كانوا أول الأمر لا يجب عليهم غسل إلا بنزول الماء، بخروج المني. نعم.
قال رحمه الله: والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق.
هذا تنبيه إلى نوع من أنواع الغسل، وهو الغسل الواجب. فقول المصنف: والواجب فيه النية، ظاهره أن الغسل تجب فيه النية، ولكن ليس مقصوده الغسل الكامل أو الغسل المجزئ، بل النية شرط في كل عبادة يتقرب بها المرء إلى الله. ولهذا يقولون: النية لها مرتبتان، إحداهما في تمييز العبادات بعضها من بعض، والأخرى في تمييز العبادة من العادة. وإيضاح ذلكم بهذه الأمثلة: فمن رؤي يغتسل، فيحتمل أنه يغتسل للتبرد، ويحتمل أنه يغتسل لرفع الحدث. والذي يميز هذا من هذا نيته، فالغسل للتبرد عادة، ولرفع الحدث عبادة. ومثال آخر: من رؤي يصلي بعد طلوع الشمس، فيحتمل أنه يصلي صلاة الضحى، ويحتمل أنه يقضي سنة الصبح، ويحتمل أنه توضأ فيركع ركعتي الوضوء، والذي يميز ذلكم نيته، فالنية واجبة في كل قربة، سواء كانت القربة فعلية أو قولية. والذي ذكره المصنف هنا بقوله تعميم بدنه، هذا هو الغسل المجزي. فالغسل غسلان: غسل مجزي، وهذا يكتفى فيه بتعميم البدن بالماء. فمن أفاض الماء على بدنه بدءا من رأسه حتى قدميه ناويا رفع الحدث، فإنه يجزئه وتصح ويرتفع به حدثه وتحصل له الطهارة ويفعل ما كان محرما عليه من الطهارة من العبادات قبل هذا الغسل. وهناك غسل كامل، غسل كامل، وهو الذي سيذكره بعد. نعم.
قوله: وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق.
هذا تنبيه،
نعم، ذكر المضمضة والاستنشاق،
تنبيه إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل. نعم، سواء في الكامل أو في المجزئ. نعم.
قال رحمه الله: وتسن التسمية ويدلك بدنه بيديه.
ذكر واجبات، ذكر النية، ذكر تعميم البدن والنية والمضمضة والاستنشاق. هذه الواجبات في الغسل الكامل، والنية واجبة في كل قربة كما تقدم. وبدأ رحمه الله الشروع في سنن الغسل، سنن الغسل سواء كان واجبا أو مندوبا، فذكر التسمية. والتسمية في الغسل محل خلاف بين أهل العلم، ولأن الحديث ورد في الوضوء: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فمن أوجبها في الغسل نظر إلى قياس الأولى، فقالوا تجب التسمية في الغسل من باب أولى، لأن هذا طهارة وذاك طهارة، والغسل طهارة كبرى والوضوء طهارة صغرى. ومن رآها سنة ولم يوجبها قال لأنها ليست فيها حديث الغسل، الحديث حديث التسمية ورد في الوضوء، والأحوط أنها واجبة في الغسل كما أنها واجبة في الوضوء، والله أعلم. ودلك اليد، دلك البدن باليد، الدلك قدر زائد على الإمرار، فالإمرار هو مجرد مسح الجسم، مجرد مسح الجسم باليد. وأما الدلك فهو قدر زائد عليه، وهو يشبه العرق أو الفرك. نعم. فالمسح الذي هو الإمرار، إمرار اليد على البدن أثناء الغسل، هذا واجب، لأنه هو الذي يفرق به بين الرش الذي هو النضح وبين الغسل. بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فأخذ ماء فأتبعه البول ولم يغسله، فرقت بين النضح وبين الغسل. نعم.
قال رحمه الله: ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض.
الظاهر شيخ أنها أو الأرض.
ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض.
نعم.
ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه.
هذه إحدى صفتي الغسل الكامل، سمي كاملا لأنه جمع بين حالتين، إحداهما وضوء الصلاة بدءا بغسل الكفين فالاستنجاء، ثم غسل الكفين، ثم بقية الوضوء، والحالة الثانية إفاضة الماء على سائر بدنه، شقه الأيمن وشقه الأيسر، فالوجه مع مستقبل البدن ثم الظهر، جمع بين حالين، فهو خص ثم عم، ولهذا سمي الغسل الكامل، وهذا أفضل أنواع الغسل. وثمة كيفية ثانية وقد جاءت في رواية عائشة رضي الله عنها وعن ميمونة، وهي على نحو هذا، على نحو هذه، أنه صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه، حث على رأسه ثلاث حيثيات وخلل شعره. فالمسلم مخير، إن شاء اغتسل على وفق رواية ميمونة، وإن شاء اغتسل على وفق رواية عائشة رضي الله عنهما كلتين. هذا هو الغسل الكامل. وهنا ننبه إلى أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما وقفنا عليه تعليم الناس الغسل، بل تركهم على ما يعرفون من فصيح لغتهم وصريحها، فالغسل معروف عندهم، الغسل معروف عندهم وفق اللغة العربية، لكن لأنه ليست له حقيقتان، حقيقته لغوية، واستعملت الحقيقة اللغوية في الشرع، بخلاف الصلاة والوضوء والتيمم. بخلاف الصلاة والوضوء والتيمم والحج، هذه لا حقيقة، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم صفات هذه، صفة الصلاة وصفة الوضوء وصفة التيمم وصفة الحج، حتى لا تلتبس، الحقيقة الشرعية بالحقيقة اللغوية. فلو لم يبينها لاكتفى الناس في الصلاة بالدعاء، لأن هذه الحقيقة اللغوية. وكذلك الوضوء، غسل اليدين أو غسل بعض، نعم. والتيمم، قصد الصعيد على أي كيفية. فبين صلى الله عليه وسلم ما كان حقيقة شرعية، ما كان له حقيقتان، إحداهما لغوية وأخرى شرعية. بين الحقيقة الشرعية لأن هي التي تحتاج إلى إيضاح وكشف، وأما ما كانت حقيقته لغوية فحسب فإنه لم يبين. فالغسل من هذا، نعم. وإنما الذي نقل من غسله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة عن طريق أزواجه رضي الله عنه، مثل عائشة وميمونة، نعم.
غسل الرجلين بعد
هذا هو جاء في حديث عائشة، غسل الرجلين مع الوضوء، ثم بعد ذلك أفاض الماء على سائر البدن. وفي رواية ميمونة والتي مشى عليه المصنف أنه توضأ، أنه صلى الله عليه وسلم توضأ، فلما أتى إلى غسل الرجلين أفاض الماء، ثم بعد ذلك تنحى فغسل رجليه. قال بعض أهل العلم سبب ذلك أن المحل الذي اغتسل فيه عند ميمونة فيه قدر وفيه أذى فتنحى، نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله.
هذا تنبيه إلى الفرق بين في الغسل بين حالتين، إحداهما في الجنابة والأخرى في غسل المرأة من حيض أو نفاس. ففي حال الغسل من الجنابة يكفي أن يروي أصول الشعر بالماء، يصب الماء على الرأس ويخلل حتى يغلب على ظنه أن الماء وصل إلى البشرة ويكفيه، فلا ينقض ما كان مظفرا. فالتظفير في الغالب من خصائص النساء، وإن كان بعض الرجال في بعض القبائل وبعض الأعراف يظفرون رؤوسهم، يجعلون على شكل قرون. أما في الغسل من الحيض والنفاس ففيه نقض الشعر، مبالغة في التطهر، هكذا قالوا، فرقوا بين الحالين. لكن حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأنها امرأة تشد شعرها فهل تنقضه؟ قال لا، يعني تنقضه في الغسل من الحيض؟ قال لا. فيجمع بين الحديثين بأن نقض المرأة رأسها حال غسلها من الحيض أو النفاس مأمور به على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، وإنما يكفيها أن تروي وصول الشعر كالغسل من الجنابة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما.
المرء يغتسل من الجنابة أحيانا وليس في نيته الصلاة ولا عبادة تجب لها الطهارة، وأحيانا فهذا يكفيه نية الغسل، وأحيانا يغتسل وهو يتهيأ للصلاة والصلاة تشترط لها الطهارة. فبناء على ما قرره المصنف لا يخلو من حاله، إحداهما أن ينوي الطهارتين الكبرى التي هي الغسل والصغرى التي هي الوضوء، فإذا نوى هاتين الطهارتين بالغسل أجزأ. الحال الثانية أن ينوي رفع الحدث الأكبر، رفع الحدث الأكبر الطهارة الكبرى، وفي هذه الحال لا بد له من وضوء. والتحقيق أن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى، فإذا ارتفع الحدث الأكبر دخل فيه الحدث الأصغر، وهذا يشير إليه قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، بعد قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فذكر سبحانه وتعالى الحالين: الحال الأولى الطهارة الصغرى وهي الوضوء حين القيام للصلاة، والحال الثانية الغسل إذا كان عليه جنابة. فهذا إشارة إلى أن رفع الحدث الأكبر يكفي عن رفع الحدث الأصغر، والحدث الأصغر يدخل في رفع الحدث الأكبر، وإن شئتم فقولوا تدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عنهما جميع أجزأ عن جميعها.
هذا تفريع على ما قبله، فإن المتيمم له حالتان: إحداهما أن يتيمم للصلاة وليس عليه جنابة، فهذا لا إشكال فيه، يرتفع حدثه الأصغر. الحال الثانية أن يتيمم وعليه جنابة، فهذا كما سلف في الغسل. فالمصنف ذكر هنا ما ذكر هنا، يعني أراد هنا مثل ما أسلفه في الغسل. فمن تيمم لحدثين، من تيمم وعليه جنابة، لا يخلو من حالين: إما أن ينوي التيمم للجنابة، وعلى هذا فلا بد من تيمم آخر لرفع الحدث الأصغر. والحال الثانية أن يتيمم لرفع الحدث الأكبر والأصغر، والتحقيق كما ذكرنا هناك، التحقيق كما ذكرنا هناك أن من تيمم أبيحت له العبادة، أبيحت له العبادة حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء أمسه بشرته. وسواء كان تيمم لعبادة لرفع تيمم لحدث أكبر أو أصغر، فالتيمم كاف. والدليل آية المائدة المتقدمة، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الوضوء ثم ذكر الغسل بقوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ثم ذكر بعد ذلك التيمم، ثم ذكر بعد ذلك التيمم، وأطلق. والأصل أن ما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه حتى يأتي مقيد من الشارع نفسه. نعم. مسألة أخرى: من كانت عليه نجاسة، أعد العبارة الأخيرة، الجملة الأخيرة:
وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها.
التيمم للحدث هذا واضح، لكن التيمم للنجاسة الظاهر أن هذا في النجاسة التي لا يمكن حكها من البدن، يصعب حكها، نجاسة كثيرة وليس عنده ماء. والنجاسة لا يطهرها إلا الماء، فمن كان عنده ماء أو أمكن حك النجاسة بشيء حتى يذهبها فعل، وإلا فلا داعي للتيمم. التيمم للصلاة كما تقدم، لرفع حدث أكبر أو حدث أصغر. والتيمم كما سيأتينا التحقيق أنه مبيح وليس رافعا. نعم.
قال رحمه الله: وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى.
هذا تتمة للبحث، وقد مضى وذكرت لكم الحالتين، والمعنى أنه لو نوى رفع الحدث الأصغر ما ارتفع عنه الحدث الأكبر، يعني لنفرض أنه بال أو تغوط هو عليه جنابة فتيمم حتى يقابل الناس ويسلم عليهم يصافحهم أو نحو ذلك، فإذا أراد الصلاة لا بد من التيمم، فهذا له وجه من النظر، له وجه وله حظ من النظر، لأنه تيمم من أجل ما حصل له من حدث أصغر. من أجل ما حصل له من حدث أصغر، كالذي كالجنب الذي يتوضأ من أجل أن يأكل ويشرب ويجالس الناس، فإذا أراد الصلاة لا بد له من الغسل. لكن من تيمم لأنه أجنب، تيمم لأنه أجنب، فالظاهر أن هذا التيمم يكفيه لما ذكرنا. نعم.
باب التيمم،
هذا في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. هل وردكم شيء من الأسئلة؟
نعم، في شيء يسير.
نعم،
الوقت يعني كان فيه متسع.
طيب إذا هاتوا كفي ثلث ساعة.
نعم.
طيب هاتوا.
قال رحمه الله تعالى: باب التيمم، وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بها وجهه وكفيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه.
أقول: التيمم في اللغة معناه القصد، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الآية يعني: ولا تقصدوا إلى خبيث الكسب فتصدقوا به. وفي الخلاصة: وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني أنه يقصد بالكلمة كلام، مثل قول علي رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. وهذه جمل وليست كلمات. نعم. وفي الشرع القصد إلى الصعيد الطيب الطاهر على صفة مخصوصة لاستباحة ما تجب له الطهارة، القصد إلى الصعيد الطيب الطاهر على صفة مخصوصة لاستباحة ما تجب له الطهارة. وسيأتي مزيد بيان. والأصل في التيمم الكتاب والسنة، فمن الكتاب الكريم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والسنة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تكن متواترة تواترا معنويا فهي مستفيضة، ومنها حديث عمار الذي أشار إليه المصنف، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فأجلبت وليس معي ماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة فصليت، فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فقال: إنه يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب بكفيه على الأرض فمسح ظاهر يمينه بشماله وظاهر شماله بيمينه ومسح بهما وجهه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صفة التيمم، وهي أن يضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة فيمسح ظاهر اليمين بباطن الشمال وظاهر الشمال بباطن اليمين، ثم يمسح بهما وجهه. هذا لفظ البخاري أو المتفق عليه. ولفظ مسلم أنه بدأ بمسح الوجه وثنى بمسح اليدين. قال أهل العلم الجمع بين هاتين الروايتين الصحيحتين أنه لا يشترط الترتيب في التيمم، فإن شاء المسلم بدأ بمسح الكفين وثنى بمسح الوجه، وإن شاء بدأ بمسح الوجه وثنى بمسح اليدين. وهل التيمم مبيح أو رافع؟ فما الفرق بين العبارتين؟ الصواب أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث بالكلية، وإنما من تيسير الله على عباده عند عدمهم الماء أو العجز عن استعماله لسبب من الأسباب الموجبة لذلك تيمموا فأبيحت لهم العبادات. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب الطاهر وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته.
نعم. قال رحمه الله: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز.
أقول الأولى الاقتصار على ما صحت به السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، ولكن هذا قال أهل العلم أنه موقوف عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. وقيل أنه كذلك روي عن عمار رضي الله عنهما، ولكن المحفوظ عن عمار رضي ابن ياسر رضي الله عنهما، والذي يفتي به هو أنه يضرب ضربة واحدة كما تقدم. نعم.
المسح إلى المرفقين
هذا جاء في بعض الآثار، لكن الصواب ما تضمنه حديث عمار رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: وله شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه أو خوفه على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه إلا بثمن كثير.
الموجب أو المسوغ للتيمم واحدة أو واحد من أمرين، وهما الذي وهو الغالب فقد الماء، عدم الماء، وهذا هو ما تضمنه قوله تعالى فلم تجد ماء الآية. والثاني العجز عن استعماله، الماء موجود لكنه لا يستطيع استعماله، لا يستطيع استعماله، إما لمرض لا يصل معه إلى الماء، أو خوف العطش على نفسه، أو مثلا الماء بثمن كثير ولا يجد هذا الثمن، إلى آخر ما ذكره المصنف. هذه كلها تدخل تحت العجز عن استعمال الماء. فإذا وجد أحد هذين الحالين اكتفى المسلم بالتيمم. نعم، هذا هو الشرط الأول، فقد الماء أو العجز عن استعماله، يعني أن الماء موجود لكنه لا يستطيع استعماله، أو لا قد ما أو نقول لا يمكن الوصول إليه. نعم.
قال رحمه الله: فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي.
هذه الحالة نادرة، وهي أنه يستطيع استعمال الماء في بعض بدنه وبعضه لا يستطيعه. مثلا كالذي أجريت له عملية في رأسه أو في بعض جسمه وعليه تصيبه جنابة، يصيبه حدث أكبر، فإنه يستعمل الماء فيما أمكن في الصحيح السليم من جسمه، في الصحيح السليم من جسمه، والباقي قال المصنف يتيمم له. والتحقيق أنه إن قدر على المسح عليه فلا داعي للتيمم، وإن لم يقدر تيمم. وهذا يدل له قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية فأصابته جنابة في ليلة باردة شديدة البرد، فأخبر أصحابه أنه جنب فتيمم وصلى وقرأ: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه خبر صاحبهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت بالناس وأنت جنب يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، والله لقد خشيت على نفسي. فما زاده النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وجاء في بعض طرق الحديث أنه غسل أفخاذه ومغابله، هذا هو الشاهد. نعم، فإذا هذه المسألة تكون في حالين: إحداهما استطاعة استعمال الماء في بعض جسمه دون بعض، فهو يستعمله فيما أمكنه استعماله فيه ويتيمم للباقي، وقد بينا لكم هذه المسألة، أو بينا لكم التحقيق في هذه المسألة. الحالة الثانية أن يكون عنده ماء لا يكفي، ماء قليل يكفي لطهارة بعض الجسم دون بعض، لطهارة بعض الجسم دون بعض، يعني مثلا يكفيه لغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ويتبقى رجلاه، يتيمم في هذه الحالة. نعم. والفرق بين الحالين أنه في الأولى عاجز عن استعمال الماء في جسمه كله، مع وجود الماء كاملا، مع وجود الماء الكافي. في الحالة الثانية الماء ناقص، الماء ناقص غير متوفر لديه، ليس عنده ماء يكفيه لطهارته كلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها.
هذا يفيده قوله تعالى اشتراط الوقت للتيمم، يفيده قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والمعنى أنه عند قيامكم للصلاة فعليكم الوضوء، فعليكم الوضوء، وإن لم تجدوا ما تتوضؤون به فعليكم التيمم. فالوقت لا، الوقت شرط من شروط التيمم، هو الشرط الثاني. ثم زاد المصنف رحمه الله في بيان هذا الشرط فقال: لا يتيمم
لفريضة
قبل وقتها. نعم.
نعم.
لفريضة قبل وقتها، فلا يتيمم لصلاة المغرب قبل دخول المغرب ولا للعشاء وهكذا. فإذن على ولا لنافلة
في
وقت النهي عنها. في أوقات النهي إذا أراد أن يتنفل لا يتيمم. نعم. فاتضح بهذا البيان أنه من شروط التيمم دخول الوقت، فيتيمم للصلاة حال دخول وقتها للفريضة، وإذا أراد نافلة لا يتيمم لها وقت النهي عنها. نعم.
قال رحمه الله: الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصل به فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها.
هذا الشرط الثالث، ويتضمن مسألة أصلية وأخرى فرعية لمزيد البيان. وهذا الشرط هو النية، وهذه قاعدة، فالنية شرط لكل قربة، شرط لكل عبادة، والحديث معروف مشهور حتى عند صغار المسلمين وعوامهم: إنما الأعمال بالنيات. ثم ذكر المصنف رحمه الله المسألة الثانية في هذا الشرط، شرط النية، وهي متى أو ماذا ينوي، أو إذا تيمم ماذا يصلي. فمن تيمم فإذن المتيمم له حالتان، إحداهما أن يتيمم لفرض فإنه يصلي ذلكم الفرض، ويصلي ما شاء بعد من فروض ونوافل. فمثلا المسافر إذا تيمم لصلاة المغرب وهو يريد الجمع، فإنه يصلي بهذا التيمم المغرب وماذا؟ ما التي تجمع مع المغرب؟ العشاء، ويصلي بعد ذلك الوتر إن شاء. هكذا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتيمم لنافلة، يتيمم لنافلة كركعة، نقول كركعتي الضحى، كركعتي الضحى، وبعد ما صلى هاتين الركعتين تذكر أنه لم يصلي الصبح، فماذا يصنع في هذه الحال؟ قال يتيمم ثانية، يعني يتيمم مرة ثانية، لأن تيممه الأول كان لماذا؟
لنافلة.
فإذا لا يصلي به فرضا، لا يصلي به فرضا. وثمة مسألة ثالثة، قال حتى يخرج وقتها، يعني من تيمم لفريضة صلى ما شاء من فرائض ونوافل حتى يخرج الوقت. فمن تيمم لصلاة الظهر مثلا فإنه يصلي هذه الصلاة، ويصلي العصر إن كان يريد الجمع، كان من أهل الجمع، ويصلي نافلة إن أراد حتى يخرج الوقت. فإذا خرج الوقت انتهى التيمم، فيتيمم ثانية للفرض المقبل. مثال آخر، الحاضر تيمم لصلاة المغرب لعجزه عن الماء أو فقده الماء، فإنه يصلي المغرب ويصلي ما تيسر له من النوافل حتى يدخل العشاء، فماذا يصنع بعد ذلك؟
يتيمم مرة أخرى
لصلاة العشاء. إذن عندنا ثلاث أحوال: الحال الأولى من تيمم لنافلة اقتصر عليها فقط ولم يصلي به فرضا. الثانية من تيمم لفريضة صلاها وصلى ما شاء بعدها من فروض ونوافل. الحال الثالثة استمراره على هذا التيمم حتى يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت تيمم أخرى ليصلي الوقت المقبل، يصلي الصلاة المقبلة عليه. والتحقيق أنه يصلي بتيمم واحد ما شاء من فروض ونوافل ما لم يحدث. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والتيمم حال فقد الماء أو حال العجز عنه قام مقام ماذا؟ الماء. فإذن من تيمم لصلاة الظهر مثلا فإنه يصلي هذه الصلاة التي تيمم لها، ويصلي كذلك العصر إذا لم يحدث، والمغرب إذا لم يحدث، والعشاء إذا لم يحدث. ومن تيمم لركعتي الضحى وجاء الظهر وهو لم يحدث، صلى بتيممه هذا الظهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار.
التيمم معلوم أنه من الصعيد، وكل ما صعد على الأرض. والتراب مما صعد على الأرض، والأصل فيه الطهارة. وفي الحديث الصحيح جعلت هي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فالمسلم يتيمم من أي أرض، من أي الأرض، ويصلي في أيها شاء. جعلت لي الأرض كلها، قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وفي بعض طرق الحديث: وجعلت لي تربتها طهورا. والمقصود أن التيمم يكون من الأرض، فلا يكون من الأشجار كالنخيل وأشجار وغيرها من الأشجار. التيمم يكون من الأرض، مما هو من أجزاء الأرض. وقد ذكر المصنف هنا شرطا في التراب، أن يكون له غبار، وذلكم حتى يعلق باليد. وبهذا قال طائفة من أهل العلم، وطائفة أخرى من أهل العلم قالوا: لا يشترط الغبار، فإذا تيمم على ما هو صعيد من تراب له غبار أو رمل أو حجارة أو حصباء أجزاء. وسبب الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة هو الإجمال في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فمن هنا، هل هي للتبعيض أو لابتداء الغاية؟ من في هذه الآية، هل هي للتبعيض أو لابتداء الغاية؟ فمن فسرها بأنها للتبعيض اشترط الغبار في التراب، يعني لابد أن يعلق التراب باليد، لابد أن يعلق التراب باليد، لأن من عنده للتبعيض. ومن فسرها بأنها لابتداء الغاية فلا يشترط ذلك، يشترط أن يضرب بيديه أو بكفيه على الأرض ثم يمسح بهما، علق التراب بهما أو لم يعلق. وهذا هو الصواب، ويدل له أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لعمار رضي الله عنه جاء في بعض طرقه أنه نفخ فيهما، فلو كان علوق التراب شرطا أو الغبار شرطا ما نفخ فيهما. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم تيمم من حائط، والحائط لا يلزم أن يكون فيه غبار ناشف، يعني إما من لبن واللبن يابس في الغالب، أو من حجارة هذا الحائط. ومنها أن اشتراط الغبار أو علوق التراب باليد فيه مشقة وكلفة، لأن كثيرا من أرض الله ليس لترابها غبار، فهو إما رمل أو حصبة أو هي صفا إلى غير ذلك، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة.
هذه ثلاثة مبطلات، ولك أن تسميها نواقض التيمم. أحدها مبطلات الوضوء، نواقض الوضوء، هذه لا إشكال فيها، فمن أحدث أو أكل لحم جزور أو نام نوما مستثقلا بطل تيمم. الثاني خروج الوقت، وقد مضى الكلام فيه وبيان الراجح، وهو أنه يصلي بتيممه ما لم يحدث، لأن التيمم قائم مقام الماء، التيمم حال فقده، التيمم يقوم مقام الماء حال فقده أو حال العجز عن استعماله. الثالث وجود الماء أو القدرة عليه، أو القدرة عليه، وهذا قال ولو كان في الصلاة، قال ولو كان في الصلاة، وهذا يدل له الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقد وجد الماء. والثاني الحديث وهو أصرح من الآية: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فما دام أنه وجد الماء أو قدر، كان مريضا مقعدا، فمن الله عليه بالصحة أثناء صلاته يتوضأ. هنا مسألة أو مسألتان، إحداهما إذا صلى، إذا صلى وثم بعد صلاته وجد الماء أو قدر على استعماله، هل يعيد؟ بعضهم قال يعيد ما دام في الوقت، وبعضهم قال لا يعيد، لأنه أدى ما كان مفروضا عليه، وهو التيمم يوم كان عادما للماء، ومثله من كان عاجزا عليه، فلا تلزمه الإعادة، لا تلزمه الإعادة. المسألة الثانية: إذا وجد الماء بعد خروج الوقت ولم يحدث، تيمم ولم يحدث ووجد الماء بعد خروج الوقت، هذا يعيد، يتوضأ، أقول يتوضأ، يعني لا يعيد الصلاة الماضية، ولكنه يتوضأ، وإن كان حدثه أكبر اغتسل، للحديث المتقدم. نعم،
ذكرتم خروج الوقت.
إيه، ذكر خروج الوقت. نعم،
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. من الأسئلة المتعلقة بالدرس فضيلة الشيخ، سائل يقول: إذا خرج من الإنسان مني بغير دفق ولا لذة، كان يخرج بعد الغسل أو يخرج عن طريق عملية طبية، فما الحكم في ذلك؟ هل هو موجب للغسل؟
خرج عن، يعني
بعد الاغتسال،
بعد الاغتسال، يعني هو اغتسل للجنابة.
نعم،
ثم هذه رواسب، الصواب أنه لا يجب. كذلك إذا كان لعملية طبية ما دام أنه لم تحصل لذة، فالصواب أو أنه لا غسل عليه في هذه الحالة.
نعم. السؤال الثاني: هل يجزي غسل الجمعة عن الوضوء؟
الصواب الذي يظهر لي أنه يجزي، أقول الذي يظهر لي أنه يجزي، لما تقدم أنه يدخل الحدث الأصغر في الأكبر. نعم.
التيمم عن العضو الذي لم يتمكن من غسله أو مسحه، ما كيفيته؟
صفة التيمم المعروفة. نعم.
سائل يقول: ما حكم التيمم من الجدران المصنوعة من الإسمنت والمطلية غالبا بالدهان؟
أنا لا أطمئن إليها، لأن هذا ليس من الأرض، ليس من الصعيد، مستخرج استخراج معدن، يعني كالمعدن. نعم.
من أخبر وهو يصلي بوجود الماء هل يقطع الصلاة ويتوضأ أم يستأنف الصلاة وبعدها يعيد، أم يكمل الصلاة وبعد ذلك يعيد؟
الذي يظهر لي أنه يقطع صلاته ويتوضأ، نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليتق الله وليمسه بشرته.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه أسئلة وردت من الأخوات. تقول السائلة: أخت هاجرت من بلد الكفار إلى بلد المسلمين، والآن تسأل هل يجوز لها أن تزور والديها في بلد الكفار، خاصة وأن والديها يعيشان في ظروف صعبة، منها التفريق بينهم وانحراف أحد أبنائهم عن طريق الحق، فنرجو من فضيلتكم الدعاء لذلكم الوالدين والابن الذي زاغ، بارك الله فيكم. يقول تقول: تنبيه، الأم تدعو ابنتها لأنها بحاجة إلى توجيه حسن وأنس ولو لمدة قصيرة.
لا مانع إن شاء الله من زيارة المهاجر من بلد كافر إلى بلد مسلم أن يزور والديه أو أقاربه، قد يصل رحما وقد يذهب لتجارة أو لعمل، ما دام أنه مستصحبا هجرته فلا مانع من ذلك، وقد يذهب لكسب معيشة ونيته العودة إلى البلد الذي هاجر إليه أو بلد مسلم آخر، هذا لا يضر هجرته إن شاء الله تعالى. نعم.
تقول: اهتمام الأم بالأولاد وتربيتهم يأخذ جل وقتها ولا يكون لها وقت كثير للنوافل، فما هو الأفضل، التربية أم النوافل؟
التربية أفضل إذا كان الأولاد محتاجين إلى أمهم، أما لغفلة أبيهم أو لعامية لا يحسن تربيتهم أو عدم وجوده، فقيامها على أولادها وعنايتها بهم أفضل من النوافل، مع أنه يمكنها إن شاء الله بعض النوافل، السنة الراتبة، ركعتي الضحى، نعم يمكنها بعض النوافل.
أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم تشقير الحواجب وما هي العلة في تحريم النمص؟ هل هو محرم من أجل خلع الشعر من الحواجب أو بسبب تجميل الحواجب أو له سبب آخر؟
التشقير هو خلاف الفطرة، والنمص تغيير لفطرة الله، هذه الأشياء محرمة لما تغيره من فطرة المرأة التي فطرها الله عليها. نعم.
ما حكم المداومة على قنوت الوتر؟
الأولى أن يقنت أحيانا ويدع أحيانا. نعم.
سائل يقول: بارك الله فيكم، كثيرا ما تحصل أمور من بعض أصحابي غير سليمة في حقي، وأكون متوقعا هذا أو أشعر بهذا، وأقول في نفسي هذا سوء ظن حتى يقع كما أتوقعه تماما، وهذا كثير جدا حتى إنه يقلقني كثيرا، فأريد منكم التوجيه والنصح، كيف أفعل؟
سعة الصدر، الصبر، شغل الوقت بما ينفع من تلاوة القرآن، نوافل، مجالسة الطيبين، والمرأة تجالس الطيبات، وإن أمكن حضور مجالس العلم، هذه تصرف الذهن عن الوساوس والتوقعات والتخيلات.
سائل يقول: في إحدى الدول الأوروبية أصدروا قانونا جديدا يمنع المسلمات من تغطية وجوههن في الأماكن العامة، فقامت المسلمات برفع دعوى ضد هذا القانون، وتكلم بعض الدعاة في هذا الموضوع قائلين إن هذه المبادرة من المسلمات ليس لها أساس في الدين، وأن تغطية الوجه ليس من الدين إلى آخر كلامهم، فنرجو من فضيلتكم نصيحة لهؤلاء المسلمات، وهل هذا الدفاع عن الحجاب مشروع؟ كما نرجو من فضيلتكم نصيحة موجهة
الدفاع
إلى الدعاة في أوروبا.
الدفاع عن ماذا؟
الدفاع عن الحجاب المشروع.
نحن نوصي بالحكمة والمسايسة، سيما في الدول الكافرة، فكون المسلمات أولياء أمورهن يرفعون دعوة إلى تلك الدولة ويبينون أن هذا من دينهم الذي أوجبه الله عليهم، أوجبه الله على النساء، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ومن الذي يستنكره؟ المظاهرات ورفع الشعارات التي قد تفسر من قبل هؤلاء الكفار بأنها إرهاب أو غير ذلك من الأمور، فيحدث جراء ذلك من الفساد ما الله به عليم. وأما قول ذلك الذي السؤال من الطالبات،
لا يقول من في أوروبا صدر القانون،
لكن هذا في نفس الورقة التي قدمت أو غيرها؟
لا غيرها.
أقول كلام ذلك الداعية خطأ، هو حق، لكن كيف نطالب به كما تقدم؟ فالراجح من قولي أهل العلم وجوب ستر المرأة وجهها، هذا هو الراجح. وقوله ليس من الدين هذا ليس بصحيح، لا، وإنما اختلف أهل العلم هل هو واجب
أو مستحب.
هو من الدين، فهذا خرق الإجماع، يعني أتى بقول خارق للإجماع، فهذا في الحقيقة ليس بداعية، هذا جاهل بالدين. نعم. فإذا اضطرت المرأة التي ترى وجوب ستر الوجه عن الأجانب إلى كشف وجهها، وإن لم تكشفه، يعني هكذا ألزمت في الدولة الكافرة أنها تكشف وجهها، وإذا لم تكشف تعرضت للأذى من الضرب من التوقيت، فهذه ضرورة تكشف ولا بأس عليه إن شاء الله تعالى، ضرورة، وتعتقد ويجب أن تعتقد أنها مكرهة. وكل ما قرت المرأة في بيتها ولزمت تحصنت، ولا يلزم أن تذهب إلى الأماكن العامة إلا لما لا بد لها منه. نعم.
طيب. بارك الله فيك.